nine. فقمنا بحلقة الماضية ذكرنا ما ذكره المصنف عليه رحمه الله جل وعلا من هذه القواعد المتعلقة بأصل الدين ألا وهو لله تبارك وتعالى اختيقا من توحيد الخالق الذي ما خلق الله جل وعلا الا لاجل تحقيقه. القاعده الثانيه التي ذكرها المصنف عليه رحمه الله تعلق بباب عظيم من ابواب التوحيد والعقيده ومتعلق كذلك بسبب من اعظم اسباب الشرك بالله تبارك وتعالى الا وهي الشفاعه. قال المصنف عليه رحمه الله القاعده الثانيه انهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا اليهم الا لطلب القربه والشفاعه. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. دليل استعانة أن هذا الشرك الذي وقعوا فيه الذين اشركوا فيه برب العالمين تبارك وتعالى هذا الشرك زعموا انهم يعتقدون انه من القربى التي يتقربون الى الله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربونا. وهذا بمثل ما يعتقدون من علو منزلتهم عند الله جل وعلا. وشبهوا في هذا الباب ربهم وخالقهم الملك المتعال بملوك الأرض، وأن ملوك الأرض إذا أراد أحدهم أن يتفلسف إليهم يأتيهم عن طريق مقربيهم، عن طريق من يحبونه، وعن طريق من يقربونه، حتى ينالوا منزلة عندهم، ولهذا قال يقربون إلى الله زلفى، أي منزلة عند الله جل وعلا، ولكن جهل هؤلاء أن الله تبارك وتعالى لم يجعل بينه وبين خلقه وصاحبه، لم يجعل بينه وبين خلقه وصاحبه، والله تبارك وتعالى أمر العباد جميعا أن يتوجهوا إليه وأنه قريب، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا. فهذه لا تليق أمر آخر أن من ظن أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بشيء يبغضه الله جل تبارك وتعالى فقد وقع في أمر عظيم. الله جل وعلا لا يتقرب إليه إلا بما يحبه هو ويرضاه من أنواع العبادات والطاعات، وما تقرب إليه عبدي كما جاء في الحديث القدسي بشيء أحب إلي مما اقترفته عنه. هذه العبادات هي ما يحبه الله جل وعلا، فإذا أراد العبد أن يتقرب إلى مولاه بشيء يحبه حتى ينال منزلة عنده فعليه أن يتقرب إليه تبارك وتعالى بطاعته بالقربات التي أوجبها الله جل وعلا على عباده. جعل هذه الوظائف من الشرك بالله، جعل هذه الوظائف من الشرك بالله، فكيف تتقرب إلى الله جل وعلا بمعصيته؟ بل كيف تتقرب إلى الله جل وعلا بأعظم معصية ألا وهي الشرك بالله تبارك وتعالى؟ الشرك بالله أكبر الكبائر، يتقرب إليه تبارك وتعالى بمثل هذا. ثم قال: ودليل الشفاعة، ودليل الشفاعة أي أن هؤلاء الذين يزعمون أن هؤلاء الذين يعبدون أو يتقربون إليه كيفما كانوا وكيفما كان اعتقادهم فيهم، يعني لا عبدوهم على الحقيقة، إنما جعلوهم شفعاء يشفعون لهم. والشفاعة في المعنى الشرعي يدل عليها معناها اللغة، معناها اللغة في اللغة الشفاعة ما يقابل الوتر، الشفاعة إضافة الشيء إلى الوتر حتى يخرج عن كونه وترا، حتى يخرج عن كونه وترا، يعني إما أن يكون الشيء وترا وإما أن يكون شفعا، والوتر هو الثاني، فإذا أضيف إليه الشيء شفع بذلك، يعني أصبح شفعا، يعني خرج عن كفه وترا. ولهذا كانت المناسبة بين هذا المعنى اللغوي والمعنى الذي وقع فيه هؤلاء. الشفاعة في الاصطلاح الشرعي، في الاصطلاح الشرعي هي ما يتقرب أو هي ما يتوصل به إلى الخير من غيره، ما يتوصل به من الخير إلى الخير. فلان شفع في فلان، أي نوع من أنواع الشفاعة لأجل تحقيق مصلحة ولأجل قضاء حاجة، سواء كان هذا بجاهه أو كان هذا في منصبه أو كان هذا في سلطانه أو ما إلى ذلك. هذه الشفاعة بصفة عامة. أما الشفاعة في الشرع هي التي ذكرها بعد ذلك، وذكر نوعيها أنها شفاعة مثبتة وهي الشفاعة الشرعية والتي لها شروطها، وشفاعة منفية، منفية بمعنى أن الله عز وجل نفاها، بمعنى أنها محرمة. الشفاعة المنفية معناه الشفاعة التي نفاها الله جل وعلا في كتابه وحرمها على عباده، ولا يجوز لأحد أن يعتمد في غيره أو أن يدعيها لنفسه، أو أن يدعيها لنفسه، ليس لأحد أن يدعي أنه شافع للخلق. لما؟ لأن الشفاعة المقبولة عند الله جل وعلا لا تكون كذلك إلا إذا كانت بشرطين، إلا إذا كانت بشرطين. الشرط الأول إذن الله جل وعلا أن يأذن الله جل وعلا لمن شاء من عباده، أن يأذن الله لمن شاء من عباده. ولا شك أن الله عز وجل لا يأذن بمثل هذا إلا في المصطفين الأحرار إلا بالصالحين من عباده، هم الذين يأذن لهم ربهم جل وعلا بالازدهار يقبل شفاعته. ولهذا أعظم الناس في باب الشفاعة هو أعلى الناس منزلة عند الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أعطاه الشفاعة، بل أعطاه الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي لم يهدها نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل، لم يهدها لا نبي مرسل ولا ملك. الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة لما يسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح بين يدي ربه جل وعلا في الحديث الطويل، ويعلمه الله جل وعلا محامد يدعو الله عز وجل بها، ثم يخاطبه ربه تبارك وتعالى: تنفع واشفع تشفع، تنفع واشفع تشفع، اشفع يا محمد في من جئت. تشفع بمعنى ان الله جل وعلا يقبل شفاعته. فالواجب اذا ان يسعى الانسان لتحصيل الشفاعه من أبحار. المشركون الاول قالوا هذا فيما أشركوا به ربهم جل وعلا ويعبدون من دون الله، كما قال الله جل وعلا، وهذا الذي ذكره المصنف دليل الشفاعة والأدلة كثيرة من كتاب الله وكعادته يقتصر على دليلا من الكتاب أو دليلا من السنة، لأن غاية المصنف الاختصار لا التطويل، الايجاز لا الوقت في المسائل، الغايه جمع قواعد ومسائل تحفظ وتطلب ليستنير بها طالب العلم في هذا الباب، وهو اعظم الابواب لا شك ولا ريب ما جعلنا خاتم الذات الى التوحيد. قال الله جل وعلا، وهذا دليل الشفاعه التي ذكرها المصنف: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، يعني ويدعون ان هؤلاء شفعاؤنا، هل هؤلاء يصرخون بان يكونوا كذلك؟ لا يصرخون لذلك، لان الشفاعه لا يعطيها الله تبارك وتعالى الا لمن شاء من عباده، إلا لمن رضي به الله تبارك وتعالى، رضي بعمله الصالح، رضي بقضائه. الأنبياء على رأس الشفعاء، ثم من كان على نهجهم وعلى سبيلهم. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما علموا، وهذا من العلم الواجب معرفته، أن نبيهم صلى الله عليه وسلم هو سيد الشفعاء، علموا أنه شافع لهذه الأمة، جاء في كما جاء في الصحيح أبو هريرة رضي الله تعالى يسأل نبيه عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من أفعل الناس بشفاعة؟ من أفعل الناس بشفاعة؟ هذا يدل على أن القوم علموا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن هذه هي الشفاعة الأولى، وأنها هي الشفاعة التي يقبلها الله جل وعلا ويرضى عن أصحابها. فدعوا لأجل أن يكونوا من أهلها، يعني أن يكونوا من المشفوعين عند الله جل وعلا بشفاعة أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، وإنه والله لسؤال عظيم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أحرص الناس على الخير، ولهذا من حرصهم على الخير أن مسائلهم كانت بهذا الوزن وبهذه الفائدة وبهذا النفع لهم ولغيرهم. من إخوانهم من الصحابة وممن يأتي بعده من الأمة، وهذه من بركاتهم رضي الله تعالى عنه ومن بركات أهل وحده رضي الله تعالى عنه لأنه أفاد الأمة علما عظيما في هذا السنة. فكان جواب نبينا عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالقا من قال لا إله إلا الله. وتأمل هذا التلازم بين الشفاعة وبين تحقيق التوحيد الخالق. الشفاعة المثبتة، الشفاعة الشرعية، الشفاعة التي رضيها الله جل وعلا لا تكون إلا مع التوحيد، لا تكون إلا مع التوحيد. نبينا عليه الصلاة والسلام سيد الحنفاء والإمام الموحدين، والذي يطمع في شفاعته يوم القيامة ينبغي أن يكون محققا في هذا التوحيد، محققا للتوحيد الخالق لله جل وعلا. فتجريد التوحيد لله عز وجل من أعظم، بل هو أعظم أسباب الفوز بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والتوحيد أو العبادة كما قال المصنف في مقدمة القواعد، أي عبادة إذا خالطها شيء من الشرك، وإن كان نذرا يسيرا وإن كان شيئا قليلا فإنه يفسد العبادة، فإنه يفسدها كما يفسد الحدث طهارة المتوضع. كذلك الشرك يفسد عبادة الموحد العابد لله تبارك وتعالى. فالواجب عليه أن يكون حريصا كل اليوم على أن يخلص نيته لله، وأن يوحد الله جل وعلا التوحيد الخالص، وأن يجتنب الشرك بكل أنواعه، ويجتهد في هذا الدرس علما وعملا، علما وعملا. قال بعد ذلك: والشفاعة شفاعتان، والشفاعة شفاعتان، شفاعة منزلية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنزلية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا ضابط مهم في التمييز بين الشفاعة الجائزة والشفاعة غير جائزة. الشفاعة المنفية، الشفاعة المنفية ما كان فيه طلب لغير الله، ولكن في شيء لا يقدر عليه إلا الله، بمعنى أنه لو كان طلب لغير الله فيما يقدر عليه غير الله تكون هذه الشفاعة مثبتة، لا تكون منفية، لا تكون منفية، بل إن هذه الشفاعة من محاسن الأعمال ومن فضائلها ومن الإحسان إلى الغير. المسلم يشفع لأخيه لقضاء حاجة من حوائجه، يشفع لأخيه لدفع مطلبة عنه، وهذه شفاعة واجبة ليست حتى مستحبة، لأنه يجب على المسلم، يجب على المسلم أن يدفع الضر عن الإخوان إذا كان قادرا على ذلك. وهذه هي الأمور التي يقدر عليها الإنسان، ولهذا جاء في الحديث: من شفع لأخيه شفاعة في هذا الأجر العظيم وعدم الترغيب بالخير، من الترغيب بالخير والإحسان إلى الخير. فهذه الشفاعة شفاعة حسنة، شفاعة حسنة فيما يكتب عليه، أما فيما لا يكتب عليه إلا الله جل وعلا فهذه الشفاعة النفسية. إن الإنسان اشفع لي عند فلان حتى تغفر ذنوبي، تغفر الذنوب، ما دخل هذا الإنسان فيها؟ ما دخل هذا الإنسان فيها؟ اشفع لي عند فلان حتى أرزق الولد، حتى أرزق الولد، من يهاب البنين والبنات؟ أغير الله يهاب أبدا؟ ولهذا هؤلاء قديما وحديثا جعلوا شفعاء في هذا البلد، يذهبون إلى الأضرحة وإلى القبور ويدعون من أصحابها لهذه الدعوات، ويدعون أنهم إنما جعلوهم شفعاء بينهم وبين ربهم، لأنهم كما يزعمون أن فلان صاحب القبر واصل، هكذا يقولون بتعبيرهم، واصل بمعنى له أنزل عقابه. فإذا أتينا الله جل وعلا عن طريقه فإن دعوتنا لا تقبل، فإن دعوتنا لا تقبل، حين عن طريق فلان قال له منزلة عند الله جل وعلا، في واحد له منزلة عند الله أعظم من منزلة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي ناس أفضل في هذه الأمة، أفضل وأحرص على الخير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا والله ما فيه ولن يكون. ولكن ما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا عند رسول الله؟ لا في حياته، في حياته يسألونه أن يدعو لهم، أن يدعو لهم، وبعد مماته ما وقف أحدهم يدعو الله جل وعلا عند خرج، يدعو الله عند خرج. هذا ما ثبت عن الصحابة، كانوا إذا جاء أحدهم سلم على رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، ثم لما دفن معه أبو بكر يكون السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، ثم لما دفن عمر كذلك السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. فقط، وما كانوا يكثرون الزيارة ولا يقفون عند القبر، ولا كما يفعل الجاهلون اليوم من الطواف بالقبر ومن التمسح بشبابيك القبر ومن الأمور العجيبة الغريبة. والله رأينا من يلبس الإحرام وهو في مسجد النبوي، يلبس الإحرام ويطوف على الثوب، يطوف على الثوب، شوفوا توقف أول وهمة، أول وهمة لا تتفطن، ولكن إذا سققت النظر وتحققت من الأمر لوجدت هذا الرجل يطوف، والله رأيت هذا بأم عيني يطوف بخبر النبي. طواف هذا هو عبادة من عبادات الغرفة من عبادات. هل يدعى الله جل وعلا حتى عند أفضل مقبول وأحب مقبول عند الله ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذلك من الله جل وعلا هذا، وهذا مردود على أصحابه، وأصحابه واثقون في أعظم الذنوب وأكبر الكبائر ألا وهو المشرك بالله، ألا وهو المشرك بالله، لأن الشرك لا يتعلم، وسيأتينا في البحث الثالث، لا يتعلم في المعبود ونوع المعبود ومنزلة المعبود، الشرك متعلق بمجرد صرف
شيء مما تتقرب به الى الله جل وعلا الى غير بمجرد منه الى غير ذلك تبارك وتعالى. وقع صاحبه في الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم قال الدليل قوله: يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي حكم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون. دليل الايه على الشفاعه المنجيه والاستدلاله لقوله تعالى ولا شفاعه الله جل وعلا يامر عباده ان يتقوه جل في علاه من قبل ان ياتي اليوم لا تجر منه يوم القيامه لا بيع. والمناسبه البيع في هذا الكتاب وهو في التوحيد وفي ما ينجي العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى لا بيع فيه، اي لا يقدر الانسان ان ينجي نفسه بان يفديها، يعني المعاملات الماليه غير موجوده، لا بيع لا شراء لا فداء، لا يقول انا عندي اموال طائله سافدي نفسي الان في بعض الدول عندهم هذا الامر يحكم على الجاهل والمذنب بالسجن مثلا 10 سنوات 20 سنه لجرم ارتكبه، وعنده في قانونهم من وضع انه اذا كان يملك مال فلا نفسه تخرج منه 20 سنه او 20 سنه كم في المسامح تجي مثلا 20 مليار مثلا يدفع 20 مليار فور طالب يخرج يبني نفسه من هذا العبر يوم القيامة لا بيع ولا خلة لا خليل الخليل الطاهر سواء كان زوجا او اخا او قريبا او حبيبا. لما؟ لان الخليل قد ينجي صاحبه، قد يسعى في فتح عذره ورفع العقوبة عنه، لكن يوم لا خلة كذلك ولا شفاعة شفاعة منجية. هذه الشفاعة في الدنيا الآن بعض الناس مثلا يقع فيما يقع من الجرم والاعتداء أو ما إلى ذلك، يعني يقع فيما يستحق عليه عقابا في البلاد التي لا تحكم بما انزل الله والبلاد التي يسودها الظلم بشفاعة الشافعين لا عقوبة ولا حكم، يرفع عنه العقاب. لما؟ لأنه هذا السر والسر الثاني أو المسؤول الثاني بشفاعة هذا الأمر يرفع عنه العقاب. جاء أسامة رضي الله عنه في قضية لو أن في حديث لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لك صبيا، ما امرأة سرقت فأشراف وكانوا من أشرافهم من قبيلة من قبائل الأنصار أرادوا أن يشفع أحد من النبي في حد منهم أتشفع قال في حد من حدود الله. هذه الأمور لا شفاعة، هذه العقوبة الدنيوية بالحكم الشرعي لا شفاعة فيها، فكيف يوم فكيف يوم قال أتشفع في حد من حدود الله. والله لو أن فاطمة بنت محمد طرقت لها طرفيها وحافظي الطاهرة بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكرمون بأن الله تعالى هو الخالق المثبت إلى آخر كلامه من الإنسان. قال له المنصور وحارب الشركة في جزيرة العرب، وأكرمه الله جل وعلا بأن طهر جزيرة العرب من كل ألوان الشرك، وأذعن هذه الأرض لخالقها وربها بالتوحيد الخالق. ثم بعد ذلك عاد هذا الشرك في هذه الأمة بسبب ماذا؟ بسبب بعد الناس عن دعائهم من اتباع عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا أي بعد القاعدة الثانية قال المصنف القاعدة السالمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المهمة كذلك ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من عبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهم ان كنتم اياه تعبدون. ودليل الملائكه يعني دليل اولئك الذين عبدوا الملائكه الدليل الكتاب الذي يبين هذه الحقيقه يعني الناس من عبد الملائكه قوله جل وعلا ولا يهمكم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا. ودليل الانبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا تعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. هذه القاعده الثالثه وهي مهمه لانها متعلقه ببيان حقيقه هذا الامر ان الشرك مهما اختلفت انواعه ومهما اختلفت او تعددت المعبودات من دون الله جل وعلا فان الشرك كالكفر مله واحده. وما ذكر المصنف او التعليق على ما ذكر من حول هذه القاعده ربما صفات دليل الصالحين نذكره في حلقه القادمه في حق الله جل وعلا واقول اليكم الله جل وعلا ان يرزقنا ان يرزقه ويعظم وان يرزقنا التوحيد القائم له من في عكاك وان يجنب الشرك في كل انواعه وقوعه سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله العظيم وبارك الله